السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مستمعي الكرام. يقوم رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري بزيارة رسمية إلى العراق يوم غد الثلاثاء بدعوة من رئيس الوزراء نوري المالكي. عطري سيترأس اجتماع اللجنة العليا العراقية السورية المشتركة، وسيجري لقاءات مع مسؤولين عراقيين حسب بيان صدر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أكد فيه أن الوفد الزائر سيوقع عدة اتفاقات في المجالات المالية والتجارية بين البلدين. عقد مجلس النواب جلسته اليوم بإدارة رئيسه الجديد أياد السامرائي، الذي أكد في كلمته بهذه المناسبة على ضرورة تأمين كل المستلزمات الجيدة للمجلس لأداء دوره المنشود وتفعيل دوره الرقابي وإنجاز المهام الموكلة إليه على وجه السرعة، مشددا على حرص الجميع على تعزيز المسيرة الديمقراطية وترسيخها. هذا وقد أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن ترحيب الحكومة بانتخاب أياد السامرائي رئيسا لمجلس النواب، وعبر عن تمنياتها له بالنجاح في مهامه. قتلت فتاتان يقل عمرهما عن 12 عاما اليوم في انفجار قنبلة لاصقة استهدفت ضابطا في الجيش العراقي في مدينة الفلوجة، إحدى الطفلتين ابنته والأخرى قريبة له. فجر انتحاري يرتدي زيا عسكريا نفسه مستهدفا وفدا عسكريا أمريكيا كان في زيارة لمحافظة بعقوبة، مما أدى إلى إصابة 8 جنود أمريكيين في الأقل، إضافة إلى 9 أشخاص آخرين. عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أسفه لقرار الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مقاطعة المؤتمر الدولي لمناهضة العنصرية الذي افتتح في جنيف اليوم. في كلمته أمام المؤتمر قال بان كي مون إن على العالم أن يوحد الجهود في مواجهة خطر عدم التسامح المتزايد، إذ قال:
أتى الوقت الذي نحتاج فيه إلى تأكيد إيماننا بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامته وبقيمة كل منا، الوقت الذي نمنح فيه التسامح واحترام الاختلاف حقهما الكامل، ونتجاوز الماضي الذي فرقنا للنظر إلى مستقبل يوحد بيننا. هذا الوقت قد حان الآن أيها السيدات والسادة، حان الآن.
قاطعت المؤتمر إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كل من أستراليا وكندا وألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا. وكان مؤتمر سابق لمناهضة العنصرية قد عقد في عام 2001 في أفريقيا الجنوبية، خرج منه وفدا الولايات المتحدة وإسرائيل احتجاجا على مساعي دول عربية لاعتبار الصهيونية حركة عنصرية. إسرائيل استدعت سفيرها في سويسرا احتجاجا على مشاركة رئيس إيران محمود أحمدينجاد في المؤتمر الحالي. نجاد عقد لقاء اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة، ثم ألقى في المؤتمر كلمة وصف فيها حكومة إسرائيل بالعنصرية، مما دفع عددا من الوفود إلى مغادرة قاعة الاجتماع. نجاد قال:
بعد الحرب العالمية الثانية وتحت مبرر تعرض اليهود إلى اضطهاد خلال الهولوكوست، قاموا بتشريد شعب وجلبوا أشخاصا من أوروبا ومن الولايات المتحدة ومن دول أخرى، وأنشأوا حكومة عنصرية تحتل الأراضي الفلسطينية.
أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اليوم أنه لم يفرض شرط اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل باعتبارها دولة يهودية لبدء محادثات السلام. وكان مسؤول بارز في مكتب نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي هذا الشرط لعقد محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وجاء في البيان الذي أصدره مكتب نتنياهو اليوم أن رئيس الوزراء يعتقد أن من المستحيل التوصل إلى اتفاق سلام دون الاعتراف بإسرائيل باعتبارها دولة يهودية، غير أنه أكد أنه لم يفرض هذا الأمر باعتباره شرطا مسبقا لبدء مفاوضات مع الفلسطينيين، حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. أقر كل من فرنسا ولبنان اليوم إطار اتفاق أمني من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في غضون الأسابيع المقبلة، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول فرنسي. أضاف أن وزير الداخلية اللبناني زياد بارود سيتوجه إلى باريس في غضون الأسابيع المقبلة لغرض التوقيع على هذا الاتفاق. هذا الاتفاق يقضي بتعاون البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية وكذلك جرائم الإنترنت. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحرة. بكل المحبة والود نحييكم مستمعينا الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن تفاقم حكايات السرقات والرشاوى في عراق اليوم وعلاقتها بحكاية المهيلة وسيلة النقل النهري قديما. حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان سنتابعها اليوم أيضا، حيث يسلط فيها الضوء ديار بامرني على بيان لمنظمة العفو الدولية يشير إلى تصاعد استخدام عقوبة الإعدام بمعدلات كبيرة في العراق، ولقاء مع الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار يعلق فيه على ذلك البيان. سنتابع أعزائي ضمن منهاجنا لهذا اليوم تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، نغطي فيها أهم القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. فهناك تغطية لجلسة الاثنين لمجلس النواب، كما نرصد آراء لبرلمانيين حول تقارب وجهات النظر والحلول بشأن النقاط الخلافية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. نطلع اليوم على محاور الملتقى الثقافي تشيكي الكردي المنعقد حاليا في دهوك. ومن برامجنا المختارة لهذا اليوم سنتابع حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية من إعداد وتقديم مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود. وسنبقى أيضا لمدة ربع ساعة مع الشاعر فلاح الدراجي وضيفه المذيع والشاعر محمد الطريحي عبر حلقة من برنامج مبعدين. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا دائما. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لآخر المستجدات السياسية في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. إجراءات متواصلة لتنفيذ اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق، والبرلمان يستأنف مناقشة تشريعات مؤجلة. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون الأمنية، إذ من المتوقع أن تتسلم القوات العراقية المزيد من المواقع العسكرية التي تشغلها القوات الأمريكية خلال الفترة التي تسبق نهاية حزيران المقبل. يذكر أن اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق سوف حددت نهاية حزيران موعدا لسحب هذه القوات من المدن. وفي إطار الخطوات المشتركة التي تتواصل لتطبيق بنود الاتفاقية، أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها السبت أن عدد المواقع المشغولة من قبل القوات الأمريكية 138 موقعا، تم تسليم 98 موقعا منها إلى قوات وزارتي الدفاع والداخلية، وسيتم تسليم باقي المواقع في الأيام المقبلة حتى 30 من حزيران 2009. وقد صدر البيان إثر اجتماع عسكري عراقي أمريكي مشترك نوقشت خلاله آلية تطبيق اتفاقية سحب القوات الأمريكية من المراكز السكانية والتفصيلات المتعلقة بشغل المواقع من قبل القوات الأمنية العراقية. يشار إلى أن هذه الإجراءات المشتركة لتنفيذ بنود الاتفاقية تتواصل في الوقت الذي تشهد البلاد عنفا متجددا يهدد حالة التحسن الأمني الذي تحقق خلال الشهور الأخيرة. وكان القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو أدلى الأسبوع الماضي بتصريحات لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أوضح فيها أنه سوف يقيم الموقف، مشيرا إلى تحسن الأوضاع الأمنية العراقية قياسا إلى الأعوام الماضية. كما أكد أن الولايات المتحدة تعمل على تمكين القوات العراقية من الإبقاء على الاستقرار بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بحلول نهاية 2011. في غضون ذلك، دعا أحد السياسيين الأمريكيين البارزين، دعا الرئيس باراك أوباما إلى سحب القوات الأمريكية من العراق خلال العام الحالي. وقد جاءت مناشدة السناتر السابق ومرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 1972 جورج ماكغوفن في سياق مقال نشره على صفحات جريدة لوس أنجلوس تايمز الاثنين. ماكغوفن قال في مقاله إنه معجب بسياسة التغيير التي بشر بها أوباما، ولكنه يرى أن إبقاء القوات الأمريكية في العراق 3 سنوات أخرى يتضمن القليل من التغيير لكونه ينسجم مع السياسات التي انتهجتها الإدارة السابقة. وفي مناشدته الإسراع بسحب القوات الأمريكية، أشار إلى التكاليف الباهظة للحرب وسقوط أكثر من 4000 قتيل في صفوف الجيش الأمريكي، إضافة إلى 10000 القتلى المدنيين في حرب العراق. وأضاف متسائلا: ماذا سنقول للشعب العراقي الذي عبرت أغلبيته في عدة انتخابات عن الرغبة في خروج القوات الأمريكية من بلادهم الآن بحسب تعبيره؟ وأضاف أن صانعي السياسة في واشنطن يشيرون إلى ضرورة إبقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لمحاربة الإرهاب، في الوقت الذي يعتقد أن الوجود العسكري في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى في المنطقة هو الذي يدفع الإرهابيين ضد الولايات المتحدة، على حد تعبير ماكغوفن. وختم السياسي الأمريكي البارز مقاله بالقول إنه يقترح على أوباما إعادة قوات الولايات المتحدة إلى الوطن بحلول عيد الشكر في عام 2009، أي في تشرين الثاني المقبل. وفي تعليقه على المقال قال الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش لإذاعة العراق الحر الاثنين:
لما احترمنا الآراء الجميع، أعتقد أن هناك نوع من الموضة الآن أو الشباق في داخل الرأي العام الأمريكي لكسب نقاط بمسألة سحب القوات واستخدام سياسة خارجية خفيفة بدلا من الثقيلة. الخطورة في مسألة تحديد مواعيد لانسحاب القوات من أي منطقة، وهذه نقطة يعني اتفق عليها جميع العسكريون، أن تحديد هذا الموعد يعتبر هدية ثمينة للإرهابيين، هدية ثمينة لأي حركة تمرد، لأنهم سيشدون من هجماتهم. حتى إذا لم أولا سيستخدمون الدعاية للقول بأن هجومهم ونضالهم ودفاعهم المسلح هو الذي أدى إلى سحب القوات. النقطة الثانية أن إذا انسحبت القوات تحت وابل إطلاق النار على انتظار الإرهابيين، ما يضعف من فرص الحكومة العراقية المنتخبة الشرعية. النقطة الثانية أن ذلك أيضا قد يضعف الروح المعنوية للجيش العراقي نفسه إذا جاء الانسحاب قبل أن تكتمل قدرات الجيش العراقي. لابد أن ننظر هنا إلى الخريطة العالمية. العراق الآن جزء من العالم الحر، جزء من العالم الديمقراطي رغم منقوعه الجغرافي، ولا يجب على الإطلاق ألا يتم هذا الانسحاب دون موافقة الحكومة الشرعية المنتخبة في العراق وبالاتفاق معها حتى لا نعطي هدية ثمينة لأعداء الديمقراطية حول العالم.
كان هذا محلل الشؤون الدولية عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن. في محور الشؤون البرلمانية، يتوقع أن يناقش النواب العراقيون خلال الأيام المقبلة العديد من مشاريع القوانين المهمة المؤجلة، وذلك بعد أن حسمت الأحد مسألة اختيار رئيس جديد لمجلس النواب بانتخاب أياد السامرائي خلفا لمحمود المشهداني الذي استقال من منصبه قبل نحو 4 أشهر. وفي ردها على سؤال عن أهم التشريعات التي سيناقشها البرلمان، أشارت عضو مجلس النواب العراقي آلاء السعدون في مقابلة عبر الهاتف مع إذاعة العراق الحر الاثنين إلى مشروع القانون المتعلق بموضوع المخبر السري، نظرا لكثرة المشاكل التي سببها لعدد كبير من المواطنين، مضيفة القول:
حقيقة أهم القوانين التي سوف تطرح ربما سيطرح هذا اليوم موضوع المخبر السري الذي سبب الكثير من المشاكل، لأنه الكثير من الأمور معلقة بالقضايا والأبرياء أخذوا بهذا السبب. اليوم سيطرح المجلس سيقع قراءة أولى. الموضوع الثاني هو موضوع النفط والغاز، أيضا سيناقش في الجلسات القادمة، وهو موضوع مهم انتظره المواطنون كثيرا وانتظرته الدولة أيضا لأنه يتعلق بأمور النفط والغاز. وأعتقد وصلنا إلى نتائج يعني جيدة مرضية بين الطرفين حول الصلاحيات بين السلطات الإقليم والحكومة المركزية.
وفي حديثها عن أهم القضايا التي ينبغي أن يحسمها النواب العراقيون خلال الشهور المتبقية قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، قالت النائبة آلاء السعدون:
أهم القضايا هي وثيقة الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي سنعمل جاهدين على أن يعني تحسم قبل نهاية هذه المدة. أيضا هناك مشاريع قوانين مهمة يجب أن تقر قبل نهاية هذه المدة، من ضمنها قانون الانتخابات لمجلس النواب القادم بالإضافة إلى القوانين الأخرى، لأن الدستور فيه 48 قانون يجب أن تنظم ويعني حتى يبدأ العمل بها. لم يتم العمل يعني إصدار إلا حوالي 6 أو 7 قوانين فقط والباقي تنتظر. فسنعمل جاهدين على أن ننجز ما نستطيع إنجازه في الفترة القادمة إن شاء الله.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي آلاء السعدون، شكرا جزيلا. في محور الشؤون الاقتصادية، يؤكد مسؤولون عراقيون أهمية الاستثمارات الأجنبية في عملية إعادة الإعمار، لا سيما بعد تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد. وفي حديثه عن هذا الموضوع، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمود الشيخ راضي لإذاعة العراق الحر في مقابلة أجريت معه على هامش مشاركته في مؤتمر العمل العربي في عمان بين 15 و 12 من نيسان:
الحكومة الوطنية شرعت العديد من القوانين للاستثمار، فيها ميزات في غاية الأهمية. كان الوضع الأمني يعتبر عامل معيق، الآن بحمد الله الوضع الأمني تقدم بشكل ملحوظ، لذلك نعتقد أن الظروف أصبحت مؤاتية تماما لقدوم رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمحلية العراقية لأجل أن تستثمر في مشاريع بالعراق. لذلك الحقيقة احنا ندعو وبشكل يعني واضح جدا كل أصحاب رؤوس الأموال للقدوم إلى العراق. هذا الموضوع حقيقة يشكل جانب أساسي، وهو ليس في منفعة العراق فقط إنما في منفعة المستثمرين، لأن التسهيلات المقدمة تسهيلات مغرية.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية:
القطاع الخاص بالعراق الآن يعني لا قيود على القطاع الخاص. اختلال الوضع الأمني إلى انعكاس على كل مناحي الحياة، لا يمكن لمستثمر أن يقدم في ظل وضع أمني غير مستقر. هذولا أصحاب أموال ويريدون يطمئنون على رؤوس أموالهم، وبالتالي الأمن عنصر أساسي لتشجيعهم للقدوم.
من جهته أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حق الحكيم أهمية الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في عملية إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، وأضاف في تصريحات أدلى بها لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف الاثنين:
بعد ما صدر وصادف عليه مجلس النواب على هيئة الاستثمار تم تشكيل هذه الهيئة، لكن للأسف في السنوات الماضية كان هناك تردد من قبل الشركات الأجنبية في قضية الاستثمار والمجيء إلى العراق بسبب الوضع الأمني، ولكن خلال هذه السنة المصطرمة كان هناك تحسن ملحوظ من الناحية الأمنية، لذلك دخلت، ولكن لا يمكن القول بأن جميع الشركات، ولكن قسمنا بأسمي جاءت إلى العراق، وهناك تم عقد عدة اجتماعات مع هذه الشركات لفتح موضوع الاستثمار. موضوع الاستثمار في العراق هو موضوع مهم وحيوي جدا، لأنه لا يمكن تطوير العراق والبنى التحتية والخدمات إلى ما شابه ذلك ما لم يتم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية. المشاريع اللي خصصت الاستثمارات الأجنبية مشاريع ليست صغيرة، وإنما مشاريع ضخمة وكبيرة وتحتاج إلى رؤوس أموال أيضا عالية، لذلك لا يمكن التعاقد والاتفاق مع هذه الشركات بهذه السهولة وبهذه السرعة. لابد من أن نعطي الوقت الكافي لهذه الشركات دراسة الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع والاستفادة منها وإمكانية إنجازها، مثلا ميناء الفاول الكبير، مثلا مشروع الدهنة، مشروع المعسكر مع الوحدات السكنية. هذه مشاريع تتجاوز مبالغها 3 مليارات 4 مليارات، قد تصل إلى 15 مليار. لذلك هذه الشركات والحكومة تحتاج إلى وقت لدراسة هذه المشاريع وتنفيذها بالشكل الصحيح والمطلوب. أما فيما يخص تواجد هذه الشركات، مثل ما لاحظ في الفترة الأخيرة تكالب عدد كبير من الشركات الأجنبية محاولة الحصول على تقود أو ما شابه أو نقول استثمارات داخل العراق، ولكن هذا يتطلب إلى وقت. ما هو خطاب رئيس الوزراء قبل يومين أو ثلاثة هو تشجيع الحصول على أكبر عدد من الشركات، شركات عالمية على مستوى عالي من القدرة المالية من القدرة الفنية. تعرف كل ما يزداد عدد الشركات التي تبدي استعدادها للاستثمار في العراق هذا تعطينا فرص وإمكانية الاختيار الأفضل.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بدور القطاع الخاص العراقي في عملية إعادة الإعمار قال الحكيم:
تم إعداد قانون فيما يخص استثمار القطاع الخاص، يعني المقصود به رجال الأعمال العراقيين، وتم أيضا المصادقة عليه في مجلس الوزراء. نشجع القطاع الخاص بشكل أكبر من القطاع الأجنبي، ولكن هناك أيضا إمكانيات محدودة. لا ننسى موضوع الطاقة، أقصد بالذات موضوع الكهرباء. إذا لم يجد هناك دعم من الدولة فيما يخص الكهرباء للشركات، أعتقد هو هذا السبب الوحيد اللي يعرقل الاستثمار من قبل رجال الأعمال العراقيين. بالوقت الحاضر أيضا هناك تحسن ملحوظ، ولكن ليس بالمستوى المطلوب اللي يشجع على الاستثمار. هذا متروك للوقت، إن شاء الله لما في المستقبل أن يكون هناك مشاركة من رجال الأعمال العراقيين بشكل أفضل وأحسن.
كان هذا مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
أنادي لك متى كثر ما قلت فارقني كثر ما حاولت أنساك وارجع من جديد أهواك أحبك يا أعز مني كثر ما قلت فارقني كثر ما حاولت أنساك وارجع من جديد أهواك أنادي لك متى حبيبي ليش ما ترجع يا حب الداخلي موجود أنا ديلك متى ترجع أحس بقلبي تقطع حبيبي ليش ما ترجع يا حب الداخلي موجود بعدك أحلامي كأن بالدنيا بس أنت وبعدك عمري ضيعت تعال وجع أيامي أخذت بعدك أحلامي كأن بالدنيا بس أنت وبعدك عمري ضيعت حبيبي ليش ما ترجع يا حب الداخلي موجود أنا ديلك متى ترجع تحس بقلبي تقطع حبيبي ليش ما ترجع يا حب الداخلي موجود
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم.